إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراع في منطقتنا العربية والإسلامية التي تشهد متغيرات في موازين القوى وتصاعد لقوى إقليمية ودولية وتراجع لقوى الشر الصهي الأمريكي في المنطقة، ورغم ظروف صعبة يعيشها الشعب اليمني نتيجة العدوان السعودي الأمريكي الذي واصل جرائمه بحق الشعب اليمني وحصان ظالم على كل المستويات، يتفاجأ العالم بصمود أسطوري يسطره الشعب اليمني ويشهد بروز اليمن كقوة عسكرية استراتيجية في تطور متسارع تجاوز مرحلة الرد إلى مرحلة الردع والتوازن الاستراتيجي على كل الأبعاد والمستويات. ما هي حقيقة أهمية هذا التطور المتسارع للقوى العسكرية اليمنية؟ ما هي الأبعاد الاستراتيجية لذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؟ نناقش ذلك بتفاصيل أخرى مع ضيف الحلقة مساعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد عزيز راشد، ولكن قبل ذلك نسمع إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على المؤسسة العسكرية اليمنية والأهمية الاستراتيجية للتطور المتلاحق في مختلف مجالاتها وعلى كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. إذا نسمع للتقرير ومثلما نعود لنبقى في هذا الحوار مع مساعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة.
في ظل متغيرات في موازين القوى الإقليمية والدولية وما بين الصعود لقوى وتراجع لأخرى، يفاجأ العالم باليمن كقوة استراتيجية صاعدة ولتكون حيث يجب على كل المستويات الإقليمية والدولية. فبعد سلسلة من المؤامرات الاستكبارية التي كانت تسعى لإخضاع اليمن للهيمنة الصهيو أمريكية من خلال سلسلة من السياسات التآمرية وعبر عملائها من قوى الفساد والنفوذ في الداخل اليمني، حتى اندلعت ثورة 21 من أيلول سبتمبر عام 2014 وهروب هادي من صنعاء، حيث كان الأمريكيون وعملائهم آل سعود يعتقدون بأن اليمن بات عاجزا عن الدفاع عن نفسه وأنه أصبح هدفا سهلا لاحتلاله والسيطرة عليه، فقرروا شن حرب عدوانية عليه استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة التدميرية وارتكبت أبشع مجازر القتل في ظل صمت مخزن من قبل المؤسسات الدولية وأغلب دول شعوب العالم. وبعد مضي أشهر من الصبر الاستراتيجي تجلت فيه حكمة اليمنيين بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ومعه الكثير من الشخصيات والقوى الوطنية الشريفة، حيث تم إدارة المعركة بكل ثبات وقوة واقتدار ومن الرد المحدود وحرب الضرورة في مواجهة العدوان إلى امتلاك قدرات ومقومات الرد والردع العسكري. ولتبدأ مراحل الخيارات الاستراتيجية بتموضع استراتيجي أفضل للجيش واللجان الشعبية على مستوى كل الجبهات، واتخاذ القرار بالبدء في تحريك وإدخال المنظومة الصاروخية اليمنية للرد ودك أوكار العدو في عمقه الاستراتيجي، والتي كانت تحقق أهدافها بدقة عالية كإنجازات عسكرية مهمة رغم امتلاك السعوديين أجهزة رصد متطورة واستعانتهم بالقدرات الأمريكية التي تستطيع منع إطلاق أي صاروخ باليستي. وعلى غير ما كان يتوقعه تحالف العدوان الأمريكي السعودي، انقلبت المعادلة من الدفاع إلى الردع وأصبح أمام معادلة توازن رعب صنعتها المنظومة الصاروخية اليمنية المصنعة محليا، النجم الثاقب 1 و2 والصرخة وزلزال 1 و2، وكذلك الصواريخ الباليستية المصنعة والمعادلة محليا زلزال 3 وقاهر 1 وبركان 1 وبركان 2، التي توزعت بين معسكرات الغزاة والمرتزقة في الداخل وبين أهداف استراتيجية في العمق السعودي. ولم تقتصر مفاجآت الجيش واللجان الشعبية اليمنية على المواجهات البرية والضربات الصاروخية الموجعة والمتلاحقة، بل رافق ذلك إنجازات نوعية بحرية من خلال استهداف العديد من البوارج والسفن البحرية المعادية، والتي رغم تطورها إلا أنها كانت أهدافا نوعية للبحرية اليمنية. وفي 10 فبراير 2017 أضيف تطور عسكري آخر من خلال ما كشفه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة ذكرى الشهيد عن دخول الطائرات بلا طيار يمنية الصنع ضمن المعركة القائمة، والتي أزيح الستار عنها من قبل دائرة التصنيع العسكري في وزارة الدفاع اليمنية بتاريخ 26 فبراير 2017، حيث أعلن عن تشكيلة طائرات بلا طيار محلية الصنع متطورة ومتعددة المهام بعد تجريبها بنجاح فائق، وكباكورة إنتاج حربي وطني تليها دفع إنتاجية أخرى. وفي تاريخ 1 أكتوبر الجاري حققت وحدات الدفاع الجوي للجيش اليمني واللجان الشعبية إنجازا استراتيجيا تمثل في إسقاط طائرة تجسس أمريكية بالعاصمة من طراز MQ-9 بدون طيار في سماء العاصمة صنعاء. وكان قائد ثورة 21 سبتمبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أشار في خطابه في 20 سبتمبر المنصرم إلى تمكن الدفاعات الجوية اليمنية من تطوير إمكاناتها وقدراتها في مواجهة التكنولوجيا الحربية الأمريكية التي تشن عدوانا على اليمن منذ أكثر من 2.5 عامين. وتعمل قوة الدفاع الجوي لدى الجيش واللجان الشعبية على تطوير قدراتها، وتمكنت مؤخرا من إسقاط عدد من طائرات التجسس التابعة للعدوان السعودي الأمريكي، كما تمكنت من إصابة عدد من طائرات F-16 وأسقطت بعضها. وفي الخلاصة فإنه بعد مضي نحو 1000 يوم من العدوان على اليمن يتمكن اليمنيون من الصعود لتحرير الأجواء، وإن لم يكن بشكل كامل لكن المظلة الصاروخية تتشكل اليوم وغدا تنشر شباكها بشكل كامل على كل السماء اليمنية. وهي لجانب القوتين الصاروخية والبحرية ستلعب دورا كبيرا وحاسما في أحداث التغيير الجيوستراتيجي تنشده المنطقة للخروج من دوامة الدم الذي زرعته أمريكا وأدواتها في المنطقة. هذا التطور الاستراتيجي في المنظومة العسكرية اليمنية خلق حالة من الرعب لدى الأمريكان والصهاينة وعملائهم آل سعود ومشيخات الخليج في المنطقة. ومن هنا تتضح الأهمية الاستراتيجية لامتلاك المقاتل اليمني فكرا مناهضا لقوى الاستكبار العالمي، بالإضافة إلى منظومة عسكرية قوية وصواريخ باليستية متطورة يتم نشرها في السواحل اليمنية ابتداء من باب المندب إلى سواحل الحديدة وسواحل عدن والمكلا، حيث يشكل هذا أمرا مهما للحفاظ على مصالح اليمن العليا وحماية للأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي. القيادة اليمنية ترى في امتلاك اليمن لمنظومة عسكرية قوية يمكن اليمن لاستعادة دورها الطبيعي وحضورها الفاعل والقادر على الإسهام في صناعة المتغيرات الإقليمية والدولية وفرض نوع من التوازن الاستراتيجي في المعادلات العسكرية والاستراتيجية، الأمر الذي يشكل عاملا مهما وضروريا للإسهام في إحلال السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي، وكضرورة تحتاجها الأمة الإسلامية في الحاضر والمستقبل.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول موضوع الأبعاد الاستراتيجية للتطور المتسارع في المنظومة العسكرية اليمنية، معنا في حلقة هذا الأسبوع مساعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد عزيز راشد. أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بك وبالسامعين الكرام.
ندخل في صلب الموضوع عقيد عزيز، ما هو دور ثورة 21 سبتمبر في إنقاذ المؤسسة العسكرية من الانهيار ومخططات الأعداء؟
نعم، كان لدورة 21 سبتمبر دورا محوريا وهاما في إعادة للجيش هيبته ومكانته الطبيعية وقدرته على حماية البلاد أرضا وإنسانا. وبرز العقيدة القتالية للجيش اليمني التي قوامها بأن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وأذنابه في المنطقة هم أعداء للأمة العربية والإسلامية. وأيضا ثورة 21 سبتمبر جعلت من الجيش والجان الشعبية مدرسة عسكرية عالمية ينظر إليها بنظرة الإعجاب ونظرة الرهبة. وأيضا أثبت اليمنيين بأن ثورة 21 سبتمبر ظهر جيشنا وهو قادر على الدفاع عن اليمن وعن الأمة حتى ودحر الغزاة والمحتلين. ولقد استفدنا ذلك من خلال التصدي للعدوان للعام الثالث، وأيضا دورة جعلت من التنظيمات الإرهابية من دحرها وفي المناطق التي كانت متواجدة فيها في أقل من شهر، وكذلك سطرت الانتصارات للجيش والجان الشعبية ملاحم بطولية في دحر أكبر وأعتى غزاة على مستوى العالم من الإسناد الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والعشر دول المتحدة في تحالف عدواني على الجمهورية اليمنية، ويسندها ثلاث دول كبرى أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومن ورائهم أيضا الصهاينة. وبالتالي جعل من الجيش والجيش الشعبية في دحر كل المرتزقة المحليين والمرتزقة الدوليين من بلاك ووتر وداين جروب، وكذلك التطهير والمراحل البطولية في سحق ودحر المرتزقة السودانيين في ساحل ميدي وفي المخا وفي عدة أماكن في الجبهات القتالية. وأيضا ثورة 21 من سبتمبر وقائد الثورة كان له دورا أساسيا ومحوريا في الرقي بهذه المؤسسة العسكرية إلى إنتاج عدد كبير من الأسلحة الاستراتيجية ومنها القوة الصاروخية وتفعيلها وتفعيل مداها الاستراتيجي، حيث وصلت إلى ما بعد الرياض وأيضا وصلت إلى أبو ظبي، وهذا إنجاز عسكري محسب له ألف حساب، وهو الذي غير معادلات دولية وسيغير معادلات، وهو الذي خلق توازن في الرعب وغير قواعد الاشتباك وأثرت ماديا ومعنويا ونفسيا على العدو السعودي، حتى أن مندوبهم في المتحدة كان يشكي من الصواريخ البالستية اليمنية التي تنهال على المواقع الاستراتيجية السعودية ابتداء من مطار خالد الدولي في خميس مشيط ثم سليل ثم العاصمة الرياض ثم ينبع ثم كل الأماكن الاستراتيجية والحيوية في جيزان وفي صامتة وفي كان آخرها الأمس بصواريخ بالستي قاهر M2 في أحد المعسكرات في نجران، وهذا إنجاز عسكري كبير جدا يحسب له ألف حساب، إلى جانب تدور ردع عسكري خلق توازن في الرعب كما أشرنا ضد العدوان السعودي الأمريكي. وبفضل هذه الثورة استطاع الجيش والنجران إعادة التشكيل والتصنيع والتموضع والتمويه وإعادة الانتشار بالطرق العسكرية التكتيكية والاستراتيجية لمواجهة العدوان وفق حرب النفس الطويل التي مرغت ألوف العدوان في التراب وأدواته ومرتزقته. أيضا كان هناك أيضا لفتة من القوة البحرية، حيث بنت القوة البحرية بتاع ساحل الجنوب باتت أقوى دول العدوان تخشى من الاقتراب من الساحل اليمني، حيث عبر احد الصحف الالمانيه بان تحالف العدوان يخشى من الاقتراب من السواحل اليمنيه نظرا لهول الضربات الاستراتيجيه التي وجهها لاكثر من 13 بارجه وسفينه حربيه، وهذا هو المحك الاساسي. الى ايضا ثوره 21 من سبتمبر انهت الجاسوسيه اوصاب المؤسسه العسكريه واختراق من العملاء في هذه المنظومه العسكريه. أيضا بفضل هذه الثورة استطاعت دائرة التصنيع من إنتاج صواريخ بعيد المدى وأيضا صواريخ بحرية قادرة من الوصول إلى الأهداف البحرية المختلفة، كما أشار السيد عبد الملك في إحدى خطاباته أنه قال عندما عبر وقال نحن قادرون على ضرب موانئ العدو السعودي في أي في كل الاتجاهات، وأيضا قادر القوة البحرية أن تصل إلى السواحل الأفريقية، وهذا إنجاز عظيم جدا، حيث هناك توجد قواعد عسكرية للعدو الصهيوني في أرسيليا جزر حريش وأرخبيل دهلك وجزر فاطمة، وهذا الصبر يعني أرعب العدو الصهيوني وبات قلقا، وعبرت الصعوبة الإسرائيلية والمواقع والمخابرات الإسرائيلية عن درجها من هذا التطور العجيب للجيش اليمني في ظل حصار مطبق عليه. أيضا أنتج الجيش اليمني في هذا المحك إنتاج زماني من مختلف أنواع القناصات العملاقة والوحيدة التي تصل مداها إلى 5 كيلومترات بلخامات يمنية وأيدي يمنية بحتة، وهذا هو الإنجاز عندما ننجز من هذه القناصات التي تردع يوميا والتي تحصد بالأمس خلال 24 ساعة حصدت تلك القناصات 24 مرتزقة من العملاء في الداخل، وكذلك تحصد ما بين 5 إلى 6 يوميا من الجيش السعودي وعملائه. أيضا هناك إنجازات أمنية كبيرة جدا لا يسعنا حصرها في هذا المقابلة البسيطة.
نعم فندم عزيز، يعني حديثك يجرني إلى سؤال في غاية الأهمية، ونسمع هذا السؤال دائما: كيف استطعتم أن تطوروا القدرات الصاروخية الجوية والبحرية والبرية بهذه الضخامة الكبيرة، رغم أن هناك حصار خانق ورغم أن هناك لا يوجد أي إمكانيات؟ كيف استطعتم هذا التطوير؟ يعني الناس يتساءلون.
نعم، عندما يتساءل المواطنون ويتساءل العالم كيف استطعنا ولماذا استطعنا، أقول لك وبكل صراحة، عندما توجد القيادة الكفؤة وقائد الثورة هذا الرجل العظيم السيد عبد الملك الحوثي الذي لديه إرادة قوية والذي حفز والذي لدى المؤسسة العسكرية الآن وأنصار الله ولجان الشعبية ثقة تامة بهذا الرجل حيث يوجه ويساند تلك القوة الصاروخية وقوات الردع من التصنيع العسكري، وهو منذ بداية الثورة كان يحث ومنذ ما قبلها يحث على التصنيع وإخراج اليمن من الاستجلاب ومن استيراد الأسلحة بدون أن نطور قدراتنا، وبالتالي إذا وجدت القيادة ووجدت الإرادة نحن قادرون على إنتاج مزيد من الأسلحة. ولدينا مثل دولية مثل كوريا الشمالية عندما اعتمدت على نفسها وعلى ذاتها وعلى قدرتها استطاعت أن تنتج إلى صواريخ بعيدة المدى وإلى صواريخ نووية وذرية وهيدروجينية، أيضا كوبا وأيضا فيتنام استطاعوا أن يصنعوا وأن يقهروا العدو الأمريكي. نحن باعتبارنا عرب ومسلمين ولدينا رسالات السماوية هربت في هذا الوطن العربي، وأيضا الرسالة المحمدية وأعلام هذا البيت استطاعوا من دحر كل الظالمين والعصاة في هذا العالم. عندما توجد هذه القيادة أنت قادر على إنتاج مزيد من الأسلحة، وخصوصا إذا كانت هذه القيادة قيادة حكيمة وقيادة تعرف مدى أهمية وقدرة هذه الصواريخ في رفع العدو حيث يتربص بنا حد الأعداء لهذه الثورة ولهذا اليمن. العدو الصهيوني يطمع في الأماكن الساحلية اليمنية وقد تمدد إلى الجزر في سوريا وشرها في عام 95 حيث جرى الصفقة بين سوريا والعدو الصهيوني لاستجار تلك المناطق ب 29 عاما قابل للتجديد، كما باع عبد ربه 29 سنة للإمارات أي للأمريكان جزر سقطرة وجزيرة ميون. ولكن سبق أيضا ونحن نعرف مدى التدخل السعودي وما قبل المبادرة الخليجية حيث قامت ما يسمى الأميرة هيفاء بنت فواز عبد العزيز بطلب من اليمن بقطعة أرض في ميون لتزويد السفن البحرية بهذا الطلب بهذا المعنى من أجل أن يكون لها موضع في هذه الجزيرة، ولقد وافقت عليها للأسف الشديد هيئة الأراضي والمساحة سابقا وقالت هام وعاجل يرجى من محافظة تعز سرعة تطبيق هذا المكان وإسقاطه وإعطائه لهذه الأميرة لكي تستثمر. وعبرت أيضا في رسالة هيئة بأنها سوف تجلب مزيد من الشركاء الدوليين الأمريكيين والصهاينة، وهذا ما هو حاصل ومثالة مقدمة. لذلك استشعرنا واستشعر قيادة الثورة هذه الخطورة وهذه البدايات من محاولة السيطرة على باب المندب، فكانت القوة الصاروخية والمهندسين من الجيش اليمني وقيادة الدفاع مصرة والأخ وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان من القيام يعني إعادة تنشيط العسكريين الذين يمتلكون خبرات في القوة الصاروخية ويمتلكون خبرات في الدفاعات الجوية وفي التصنيع وفي الإعداد والإنتاج الفني والعلمي، حيث قامت وزارة الدفاع بإنشاء مركز أبحاث عسكري للتطوير وللتصنيع ولزيادة مدى الصواريخ، وأيضا كل الإمكانيات التي موجودة لدينا ورغم الحصار استطاعت القوة الصاروخية والقوة البحرية ووحدة التصنيع في دائرة التصنيع العسكري من إنتاج عدد من هذه الصواريخ وبأيدي محلية 100% وبخامات يمنية 100%، وأيضا استطاعت هذه القوة من إنتاج طائرات بدون طيار استطاعت أن تناور وأن تشترك في العمليات العسكرية وأن ترصد الإحداثيات على مسافة 100 كيلو متر داخل العمق السعودي كما أشار السيد عبد الملك في إحدى خطاباته. أيضا أنتجنا هذه القناصات، أنتجنا مزيد من القوة البحرية الصاروخية المناسبة التي استهدفت عدد من الزوارق ومن البوادج الحربية، وهذا يدل على أن هناك إرادة عسكرية وإرادة ثورية وإرادة شعبية في مقارعة العدوان وتركيعه وإبعاده عن اليمن. لذلك اليمن أصبح عصيا على الدول العدوان، لذلك لجأ إلى أساليب مختلفة من الحصار ومن نقل البنك ومن دفع المرتبات والتهديد بهذا الشكل. كما عبر السفير الأمريكي في مشاورة الكويت، قال سنستخدم الجانب الاقتصادي ونقل البنك، وهدد هكذا، هدد المفاوضين في الكويت انه اذا لم نخضع سوف ينبل البنك. وهذا هو التجويع، وهذا هو العار الذي مس الامم المتحده، بانهم يجوعون شعبا قوامه 30 مليون مواطن يمني عندما عجزوا. وهذا يسمى بالمصطلحات العسكريه بحرب الجبناء وحرب الغير قادرين على المواجهه خصومه في الميدان.
نعم أفندم عزيز، هناك أيضا سؤال يتبادر للأذهان من الكثير من المستمعين، ما دمتم قادرين على ضرب عمق الأراضي السعودية وكذلك دويلة الإمارات المتحدة، لماذا لا يتم إطلاق الصواريخ البالستية بشكل يومي؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، لماذا لا يتم إطلاق مجموعة أو دفعة كاملة من الصواريخ، مثلا 10 صواريخ دفعة واحدة إلى عمق الأراضي السعودية والإمارات حتى تحدث دوي كبير؟ هذا السؤال يتبادر للأذهان الناس ويريدون إجابة عنه.
في العالم العسكري لا يوجد رغبة، تطبيق رغبة المواطنين بهذه يعني الدرجة. صحيح ان الجمهور متعطش للانتقام الشديد من هؤلاء الاعداء الذين تجردوا من اخلاقيات وشرف القتال المعروف والمتعارف عليه دوليا والمتعارف عليه في جميع الشرائع حتى ايام الجاهليه. هناك شرف للقتال لانه استخدم ضرب المدنيين بشكل مفرط وبشكل باعتراف المنظمات الدوليه وكذلك البنى التحتيه، وكذلك ما كان من المفضل الا ان يقول وان يريد ان يضرب الجيش والجيش الشعبيه بعدد من الصواريخ. لكن في العلم العسكري لا توجد مثل هذه الأمنيات. نحن ننتخب المكان بعد رصد عسكري دقيق، وننتخب الإحداثيات الواسعة وجمع المخابرات من الداخل السعودي ومن الداخل الإماراتي، ثم نصوب على الأهداف في المكان المناسبين، لأن هناك عدد من الأقمار الصناعية الأمريكية والصهيونية وعدد من الطائرات ترصد تلك القوة الصاروخية التي تتحرك على الأرض. لذلك نستطيع ولقد استطاع الجيش والجيش الشعبية من التمويع وإطلاق عدد من الصواريخ في التحريق، وهذا لا يحدث في الدول المتقدمة حيث تستهدف مباشرة. ولكننا بحمد الله استطعنا أن نطلق ثلاثة صواريخ من نوع قاهر قبل 6 أشهر على قاعدة خميس مشيط، وهذا إنجاز عسكري حيث اعترف العدوان بأن اليمنيون قد انتقلوا من مرحلة الأحاد الصواريخ القوة الصاروخية إلى الأعداد التوجيه الضربات الصاروخية. ونحن عندما نوجه، نحن صحيح لدينا رغبة حتى نحن، ولكن يجب أن نكون حذرين من عدم رصد ومن جمع معلومات في الجو، هل هناك طائرات تحلق، هل هناك الأقمار الصناعية تسلط على تلك القواعد الصاروخية أم لا، ثم ننتخب المكان في الوقت والزمان المناسبين، وننتخب العسكري الهدف العسكري الدسم الذي يمكن أن يكسب ضررا عسكريا واقتصاديا ومعنويا على الأعداء سواء في الإمارات أو في داخل العمق السعودي أو في المرتزقة المحليين الذين يتواجدون في أماكن في ميون أو في الجزر اليمنية أو في الأماكن الشرقية من الوطن اليمني.
نعم، ننتقل إلى سؤال آخر. برأيك الآن ما هي خيارات العدو السعودي وتحالفه بعد الفشل الكبير أمام صمود الشعب اليمني والانهيار الكبير أمام طلبات الجيش اليمني؟ هل تعتقد أن لديهم سيناريو آخر؟
لديهم سيناريوهات متعددة ولقد جربوها ففشلت. اليوم الآن الملك سلمان، الدكتور سلمان الدكتور سلمان يذهب إلى روسيا ثم يعقد صفقة سلاح صواريخ S-400 و S-300 ربما، ولكن لن يتسلمها إلا عقب 3 سنوات أو 4 سنوات، لأن هناك عدد من الدول عدد هذه الصفقات ولم تتسلمها إلا عقب 5 سنوات، وبالتالي هو يراهن على الثراء من أجل أن يحدث توازن. وهو يشير سلمان بأن القدرات الصاروخية اليمنية تصيب الأهداف العسكرية وفشل المنظمات الأمريكية من اعتراض الصواريخ اليمنية، هذا جانب. أيضا للعدو خيارات متعددة جربها، سواء كان خيارات الذي إشراع الولاءات من المشايخ والمرتزقة داخل الجمهورية اليمنية وفي معظم الدول، ولكنها فشلت أمامنا، ثم زج بالإرهابيين والوهابيين المسلمين إلى التكفير والتفسير والنعت بالكفر من أجل تحقيق مصالح أمريكية وصهيونية، وأيضا استخدم الأفواج والخطباء، ولكنها فشلت. استخدم الأحزاب الناشطة والإرهابيين وتفجير المساجد وتفجير المؤسسات وتفجير الطرقات والمؤسسات العسكرية، وصولا إلى تفجير وزارة الدفاع في 2012 في وزارة الدفاع من أجل أن يحطم السيادة اللبنانية. ولكن استطاعت الثورة 28 سبتمبر أن تستعيد تلك السيادة وأن تبادر وأن تنهي تلك الوصاية وأن تنظف المؤسسة العسكرية من المخابرات والجواسيس والعملاء، ورغم آلاف العشرات الحالات إلا أنها لم تصل إلى الصواريخ اللبنانية ولا إلى الركيزة العسكرية الهامة التي يمكن أن تضرب العمق السعودي في أي مكان. أيضا استخدم العدو السعودي الطيران والتحالف الدولي الذي جمعه مع 10 دول قامت بالإجوان عليه مباشرة إلى جانب الدعم اللوجستي والإسناد الجوي للأمريكان ففشل. أيضا استخدمت أوراق متعددة منها جلب الإرهابيين ومنظمات البلاك ووتر وداين جروب والسودانيين مؤخرا ففشلوا فشلا ذريعا. الآن استخدم الأمريكيين أيضا نقل البنك اليمني ومحاصرة الشعب اليمني وقطع المرتبات باعتراف البنك الدولي الذي قال لا يمكن لنا أن ننقل البنك اليمني المركزي من صنعاء إلى عدن، لأن هناك ليس هناك أمان وليس هناك شبكة قادرة على إدارة هذا الموضوع، وهو ما يحدث الآن. حيث اعترفوا من غير قادرون حتى المواطنين في والتجار في الجنوب لا يستطيعون أن يضعوا أموالهم في البنوك في الجنوب، بل يضعونها في صنعاء حتى إلى هذه اللحظة وهذا الوقت، لأن هناك سرقات، هناك سرقة من الاحتلال، هناك تنظيمات تنشب استخدم كل الأدوات. أيضا ساوم على المرتبات للجانب العسكري للجانب المدني في التربية والتعليم والمسلم والصحة. الآن يضغط علينا من أجل هذا الشيء، وهناك أصوات نشاز تحدث من هنا وهناك وتساعد العدوان في هذا الجانب، ولكن استطعنا أن نتغلب عليها وأن ندرس وأن نقوم بواجبنا في هذا الجانب. هم سيحبطون وسيخضعون إلى إرادة القوي في الميدان والقوي في السياسة والقوي في الميدان العسكري.
نعم. السؤال الأخير فندم عزيز راشد، وفي دقيقتين إن أمكن، ما هي الأهمية الاستراتيجية لبروز اليمن كقوة عسكرية قوية على المستوى الإقليمي في ظل هذه الظروف؟
برزت اليمن كقوة عسكرية نتيجة هذا الصمود الأسطوري الذي اعترف به استراتيجيين الشرق والغرب بأنه أصبح دولة محورية في الجانب العسكري، حتى أن صحيفة أمريكية والبروسي قالت بأن القدرات العسكرية اليمنية باتت تزعج العدوان السعودي وحتى الصهيوني، وبالتالي هذا هو الاعتراف الحقيقي. والصحيفة الغربية بروبتها تعترف بهذا الجانب بأن القدرات البحرية والقدرات الجوية الدفاعات الجوية للصواريخ اليمنية باتت معادلة صعبة في هذه المنطقة، وبات يفرض نفسه وباتت سفن العدوان تخاف من الاقتراب من السواحل اليمنية، وهذا إنجاز عسكري. وهناك تغيرات، إذا نحن سنغير وجه المنطقة واستطعنا أن نغير ذلك. وما القلق الصهيوني في صحفه وفي المخابرات الصهيونية من الشباك وآمان والمسؤولين على أن هناك تغير في الموضوع الإقليمي بشكل كبير، واستطعنا أيضا إسقاط مشروع الأقاليم التي كانت تروج لليمن من أجل تكسير اليمن، وهذا هو أهم محور قبل به اليمنيون في هذه المعركة.
نعم. إذن سيادة العقيد عزيز راشد مساعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، في أمان الله،
مع السلامة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. في الأخير تقبلوا تحياتي أحمد المختفي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات.
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.